أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أيامكم وأطاب أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة عيد الغدير عد في كلمات أهل البيت عليهم السلام من أعظم الأعياد، وعيد الله الأكبر، وهذا ما بينه ودلل عليه القرآن الكريم أنه أكبر أعياد في الدين، حيث أن الآيتين اللتين وردتا في حادثة الغدير، الآية الثالثة في سورة المائدة والآية 67 تقريبا لعل عدد رقمها في الأخرى في سورة المائدة، حافلتان بتجليل وتعظيم وتفخيم عيد الغدير بما لم يعظمه القرآن ويفخمه لعيد الأضحى أو عيد الفطر أو اليوم الجمعة. من ثم صدق وصح ما ذكره أهل البيت عليهم السلام من أن هذا العيد العظيم على اتحال هو من أكبر أعياد المسلمين وأكبر أعياد الدين الإسلامي. مثلا نلاحظ في سورة الحج يذكر عيد الأضحى، ولكن بتجليل وتعظيم لا يصل إلى عشر العشر ولا أقل من ذلك مما قد فخم وعظم فيه عيد الغدير، حيث عبر في الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة مع الآية الأخرى طبعا قبلها اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك الآية السابقة نزولا وإن كانت متأخرة تدوينا في سورة المائدة إلا أنها متقدمة نزولا على النبي صلى الله عليه وآله، وهي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هاتان الآيتان في الحقيقة لو أراد الباحث أن يمعن النظر فيهما لاستطاع أن يستخرج عقائد منظومة مدرسة أهل البيت من هاتين الآيتين، وإن كان الوقت لا يسمح للحال ببيان كل ذلك وللجلسات العديدة الكثيرة، ولكن نقتطف ما هو يناسب هذه الأوقات. في الحقيقة أصل إبلاغ ولاية علي وولده للمسلمين وتضمينه في الدين الحنيف قد حصل في أوائل البعثة الشريفة في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين حديث الدار، وقد كتب ذلك على حال عدة من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى حتى أخيرا محمد حسين هيكل يختلف عن محمد حسنين هيكل كاتب مصري معروف أيضا في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وآله في الطبعة الأولى طبعا قبل أن يرشى ويحذف حديث الدار من كتابه. على حال فإبلاغه ولاية أمير المؤمنين بدأت من أوائل البعثة في الواقع. إذن ما الذي حصل في بيعة الغدير أو واقعة الغدير حيث عبر عنها الباري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. بصورة مختصرة سريعة، التعبير في القرآن الكريم كل عنوان فيه وكل كلمة فيه محسوبة حساب أزلي. يعني إذا كان مثلا أنت في شفرات الكمبيوتر أو الأجهزة على إتحال النتورك بتعبيرهم أو الذبذبات، كل شفرة لها مجال معين، فتح ومفتاح معين، ففي الواقع كلمات القرآن الكريم أعظم وأعظم وأعظم من ذلك، لأنها كلمات رب العزة. التعبير في القرآن الكريم اليوم يعني الذي حدث في ذلك اليوم، وهي الآية في سورة المائدة آخر سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله. بعبارة أخرى، آيتي المائدة يا إخوان لا تحتاج حتى إلى روايات الفريقين لإثبات أنها نزلت في قضية الغدير. لا أقول ليس هناك مستمسك قطعي من روايات الفريقين، فقد شهد بتواتر حديث الغدير أئمة محدثي الفريقين، ولكن أقول أن نبرة ولسان آيتي الغدير هما، هذه النبرة بنفسها متكفلة شاهدة على حدوث حدث جلل وخطب عظيم في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وآله بعد رجوعه من حجة الوداع، وهذا الأمر يرتبط بالحدث السياسي والديني وزعامة الدين بقرائن لا مجال الآن لذكرها في الآيتين الكلمتين. ومن أمعن النظر وتدبر يستطيع أن يستخرجه بالتدبر من نفس ألفاظ آيتي السورة. اللطيف أنه في تعبير الآية اليوم أكملت لكم دينكم، والقرآن يفارق بين اصطلاح وعنوان الدين وبين عنوان الشريعة. إن الدين عند الله الإسلام، بينما في قوله تعالى: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، الشريعة قابلة للنسخ، أما الدين لا ينسخ أبدا، بعث به آدم إلى النبي الخاتم، كلهم على دين واحد، لأن محدودة الدين يا أخوان هي العقائد وأركان الدين، وهذه غير قابلة للنسخ. فولاية علي عليه السلام إذن جعلت ركنا ليست في الشريعة، جعلت ركنا في ماذا؟ في الدين. طبعا عندما يعبر الباري لما عبر أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولم يعبر بتعبير متعاكس: اليوم أتممت لكم دينكم وأكملت لكم نعمتي. لماذا؟ هل فتشتم في اللغة؟ فتشوا. على كل باختصار أقول الإكمال في اللغة العربية خروج الشيء في هويته من طور إلى طور، كخروج النطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، إلى كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا يقال له اكتمال أدوار هوية الإنسان في أطواره. وأما بناء الجدار واحد من لبنات مختلفة يقال له إتمام ولا يقال له إكمال في اللغة العربية الصحيحة، وإن كان الاستعمال الدارج فيه غلط
في الاستعمال متبادل بين موارد الإتمام والإتمام، ولكن يعنينا الصحيح من اللغة. فمما يدلل على أن ولاية علي عليه السلام أخذت ركنا في طور متكامل من الدين، لأن الدين له مرتبتان في علم القرآن: ظاهر الإسلام، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا القرآن يجذر حقيقة أن هناك مرتبتين للدين، أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام، وأصول الدين بحسب ماذا؟ حقيقة الإيمان. ولذا ربما يستعصي على كثير من أهل البحث والتحقيق والعلم أنه عندما نقول أن ولاية أهل البيت من أصول الدين، فهل يعني ذلك أن نمرق بقية المدارس الإسلامية عن الدين؟ لا، لا نمرقهم ولا نخرجهم عن الدين بمرتبة ظاهر الإسلام، ولكن للفوز بمرتبة الدين في حقيقة الإيمان يشترط إذن ماذا؟ ولاية أهل البيت عليهم السلام. فهناك أصول الدين بحسب ماذا؟ حقيقة الإيمان، وهذا ما يؤكده ويصر عليه القرآن الكريم. وهناك أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام، ولا تنافي ولا تدافع بين هاتين المرتبتين. حينئذ هذه العظمة لولاية أمير المؤمنين عليه السلام الذي حدث في غدير قم ماذا؟ الذي حدث في غدير قم ماذا؟ قبل أن نلج بهذا السؤال وهذا الجواب، وإن كانوا الأخوة حصروا بعشرين دقيقة ورجل الدين إذا مسك الميكروفون بحث آخر. نعم طبعا. واليوم رضيت لكم الإسلام دينا، هل لم يكن الرب راضي بالتوحيد بالنبوة بالمعاد قبل ذلك اليوم؟ أو هذه الآية كتبها الغلاة أم لماذا يغالي الرب أعوذ بالله في هذا التحليل؟ قطعا ولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام هي بعد ولاية الله وولاية الرسول، فكيف نبرت الآية كأنما تعظم من ولاية علي وولده؟ لا، هذا ليس فيه غلو، هذا التعبير لله في القرآن الكريم. هذا نظير أمر مسلم بين المسلمين يا أخوان، وهو ماذا؟ لو قال قائل لا إله إلا الله هل يحكم بأنه مسلم؟ اقتصر عليها، لا، لا يحكم بأنه مسلم. هل يحكم بأنه ناج في الآخرة؟ لا يحكم بأنه ناج في الآخرة. لماذا؟ أوليس التوحيد أعظم من النبوة كما في أدبيات بعض التيارات الموجودة الآن؟ فقط ينهجون بكلمة التوحيد من دون شرائط كلمة التوحيد، فقط يريدون أن يجردوا كلمة التوحيد عن شرطها وشروطها. وهل تتم لهم كلمة التوحيد من دون قرنها بالشهادات الأخرى؟ أبدا. لذلك بات بديهيا لدى المسلمين أنهم من فاها بلا إله إلا الله من دون أن يقرنها بالشهادة الثانية لا يحكم بإسلامه، ولا يحكم بأنه من أهل النجاة في الآخرة. هل يرضى الرب بلا إله إلا الله من دون أن يقرنها بالشهادة الثانية؟ لا طبعا، مع أن التوحيد أعظم من النبوة طبعا، ولكن التوحيد لا يتم شرطه وشروطه وأركانه إلا ببوابة ماذا؟ الشهادة الثانية. كذلك يا أخوان الشهادتان لا يرضى بهما الرب إلا بشرطهما وشروطهما. وعلي وأبناء علي من شروطه. لذا هذا التعبير اليوم رضيت لكم الإسلام دينا. أما الإسلام من دون هذه الولاية لا يرضى بها الرب. كما أن الشهادة الأولى من دون أن تقرن هؤلاء الذين يريدون أن يغيبوا حتى اسم الرسول صلى الله عليه وآله يأنفون من اسم النبي صلى الله عليه وآله يريدون أن يغيبوا ذكر الرسول وهيهات إن ورفعنا لك ذكرك. قرأ الله ذكر نبيه بذكره. نعم بدون الشهادة الثانية كيف يرضى الرب بالتوحيد؟ لأنه من أركان التوحيد بوابة التوحيد الشهادة الثانية. كذلك بوابة الشهادة الثانية والشهادة الأولى الشهادة الثالثة. هكذا عظمة الشهادة الثالثة يا أخوان. إذا عرفنا عظمتها ما الذي حدث باختصار وباقتضاب في يوم الغدير؟ إذا كانت ولاية علي وولده قد أبلغت هذا يدل على أمر خطير يا أخوان. في يوم الغدير ونزول آية الغدير في سورة المائدة تدلل على أن النجاة في الآخرة والفوز بالإيمان لا يقتصر على معرفة أهل البيت فقط بل لا بد أن يكون النهج الناهج للمسلم في ولائه السياسي والاجتماعي تابعا لعلي وولده الذي حدث في بيعة الغدير البيعة السياسية لعلي عليه السلام ليس فقط معرفة علي بأنه ولي وإمام ومنصوب من قبل الله. هذا قد بشر به النبي والقرآن الكريم في آيات عديدة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون في آيات عديدة بلغها القرآن. الذي حدث في غدير قم مبايعة المسلمين أجمع للانتهاج بنهج علي السياسي بتركيز مركز الولاء السياسي والاجتماعي والفكري وكل الولاءات تبعا لعلي عليه السلام. وهذا ما طلعتنا أحاديث المذاهب الإسلامية الأخرى. من مات ولم يبايع ليس فقط ومن مات ولم يعرف هذا واضح. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ميتة جاهلية يعني نجاته في الآخرة اعتقادا لا ينجو في لا إله إلا الله فقط وبالشهادة الثانية فقط بل لا بد من معرفة الإمام في زمانه المنصوب من قبل الله. وهل يكفي معرفته؟ لا. من مات وقد بايع في نهجه السياسي أعداء علي بايعهم انتهج نهجهم يعني في قرارة برنامجه هو ذايب فيه هذا مات ولم يبايع إمام زمانه ويموت ميتة جاهلية. هذا أمر خطير وإن لم يذكره حتى علماء الإمامية يعني لم يبلغوه بهذه الصورة أن ولاية أهل البيت لا تقتصر لأجل النجاة بها لا تقتصر على حد المعرفة يا أخوان بل لابد أن يكون كل سلوكك السياسي الاجتماعي فكرك انتماؤك همك غمك حزب علي وولده عليهم السلام أهل البيت عليهم السلام أما أن تتنكر لطائفة المؤمنين ولأتباع أهل البيت عليهم السلام، تتنكر في ولائك، في انتمائك، في خدماتك، في خلوصك، أنت لم تبايع حينئذ النهج علي. إذا كانت ولاية علي السياسية بهذا الأمر من الخطورة التي يقول بها الرب اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، في زمننا هذا نظن أنه فقط معرفتنا وحبنا بعلي وولده حتى المهدي عجل الله على فرجه الشريف هذا يحقق هذا الأمر الخطب العظيم، من دون أن نعتقد بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في زماننا هذا هو الإمام الحي، هو الولي بالفعل، هو المتصدي للأمور من قبل الله عز وجل، ونوطن أنفسنا على بيعته وعلى نصرته وعلى نهجه وعلى الولاء له وعلى كونه مركز الولاءات بالفعل. إذا لم نعي مثل هذا الإحساس ولم نتعايش تمنهجا مع هذا الاعتقاد ومع هذا الولاء، في الواقع لم يرضى لنا الرب الإسلام دينا. ولا القضية ليست خاصة بمن كان في عهد النبي وعصر علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن نحن مخاطبون أيضا، الآن نحن مخاطبون، يخاطبون الرب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالذي يجري في ذلك اليوم، رضيت لكم الإسلام دينا. اليوم نحن مخاطبون إن لم نقبل ما بلغه الرسول في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لم نعد في صفوف واصطفاف الرسالة. أبرز شيء يا أخوان في ملحمة الغدير من الأمور البارزة هي نقطة مهمة جدا. ما هي هذه النقطة؟ هي أن الارتباط بالسماء وبالغيب لن ينقطع. كل المدارس الإسلامية تقول بأنه أقفل الارتباط بين الأرض والسماء، ليس فقط المدارس الإسلامية بل كل الأديان السماوية، كل النحل والملل البشرية تقول بأنه قد أقفل الارتباط بين السماء والأرض. حتى الله عز وجل مقولة اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. كيف يتصرف؟ يد القدرة ويد التصرف في النظام البشري لا ينقطع عن الله عز وجل. هذا أبرز الشيء. وإن لم يكن هذا الارتباط نبوي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه، والقرآن قال أنه خاتم النبيين ولم يقل خاتم من يرتبط مع الغيب أو من يعلم علم الكتاب. لا نبي بعد، لا رسول بعد النبي. أما لم يرد النص القرآني أو النص النبوي لا ولي بعد، وعلمناه من لدنا علما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أو في طالوت زاده بسطة في العلم والجسم، يا مريم إن الله يبشرك. النماذج وألوان الارتباط بالغيب في غير الأنبياء وغير الرسل هذا موجود على قدم وساق عند المعصومين. إذا من الميزات المهمة يا أخوان في عيد الغدير يجب أن نلتفت إليها أن السبب المتصل بين الأرض والسماء لم ينقطع، ليس في يوم الغدير، في يومنا هذا، هذا اليوم الآن يوم الجمعة أو ليلة السبت من سنتنا هذا، أن السبب المتصل بين الأرض والسماء لم ينقطع. وبالتالي علينا إذن أن نعيش مثل هذه العقيدة يا أخوان، أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الولي بالفعل، هو مركز الولاية، هو مركز الولاءات. يجب أن أنتهج في كل حياتي، في كل انتمائي، في كل هويتي، ألون نفسي بلونه، ومنهج برنامجي، حياتي، هدفي، أغراضي بهدف في كل صغيرة وكبيرة، حينئذ يرضى الرب عني. هذا الذي يجب أن نعيشه ونعتبره من حادثة الغدير. البشرية قبل ربما 6 سنين، والأخوة على كل الله يصبرهم عليه الإدارة مدام ورطونا ورطهم أيضا، قبل 6 سنين البشرية بايعت علي بن أبي طالب بيعة غدير أخرى، البشرية كلها في الأمم المتحدة، حيث صوتت البشرية على أن يكون بإصرار واقتراح من كوفي عنان، بعد أن جرى هذا الاقتراح مداولته في أروقة الأمم المتحدة شهورا عديدة، على أن يتخذ عهد علي بن أبي طالب لمالك الأشتر في إدارة الدولة يتخذ مصدر من مصادر التقنين والتشريع الدولي، وصوتت أكثر الدول بذلك، وكان هذا بمثابة ركوع وخضوع من البشرية التي لم يحجبها جذر الإحم والأحقاد، بل شفافية العلم والإنسانية، أن تسجد راكعة لعظمة وعملقة علي بن أبي طالب في الواقع المتصلة بالسماء. وهذا فخر كبير، والمفروض أن نعيش مهرجان غدير، ليس في هذا النطاق يا أخوان، نعيش مهرجان الغدير في نطاق دولي، ونستضيف كوفي عنان، هذا الرجل الذي حدث به كما يقال زوجته السويدية ودولة السويد، وللأسف لا دولة عربية ولا دولة إسلامية ولا دولة شيعية، تتخذ من نهج البلاغة نبراس في بنود تقرأها بعين إنسانية شفافة، لا بعين على كل يحجبها الإحن والأحقاد. من ثم تعرفت زوجته على نهج البلاغة وعلى وهي حقوقية على الحال، وحدث لزوجها كوفي عنان أن يطالب بأن يرشح، ماذا؟ يرشح عهد أمير المؤمنين كمصدر. ثم توالت المصادقات من أكثر الدول في الأمم المتحدة على بقية كتب وعهود أمير المؤمنين في نهج البلاغة. وللأسف نحن كمسلمين أو كعرب أو كشيعة أو كشرقيين لم نحتفل ولم نحير بمثل هذا الحدث العظيم، وما دار من شروحات حقوقية وقانونية حول هذا العهد، والذي هو بمثابة كما ذكرت يا أخوان بيعة غدير بعد 14 قرن. في ضمن هذا العهد لأذكر نبذة منه وأختم الحديث، يوصي أمير المؤمنين الحاكم بماذا؟ يوصي الحاكم في أسطر متعددة في فقرة من فقرات هذا العهد، أن بقاء حكم الحاكم هو بإنعاش الطبقة المحرومة في المسحوق، لا بإغداق البطانات الخاصة. وننبهه أمير المؤمنين على أن البطانات الخاصة ليس لها أي موقف أو خدمة أو ولاء للصالح العام، وإنما هم غدد امتصاص من الخزينة فقط، بينما الطبقة المسحوقة والمحرومة إنعاشها ولو بالشيء اليسير هذا يبقي حكم الحاكم، وهي وصية في نظم الحكم ما أعظمها سجدت لها البشرية. على الحال هذه نكتة خاتمة وأختمها بظريفة فقط. ربما يقولون أن الاستفتاء من المرجع الأعلى نوع من تحكيم رجل أجنبي في أمورات البلد، وهذا ليس مقتصر على الفقه الجعفري، فما بالك في الفقه المالكي. السيد محمد العلوي المالكي من نسل الإمام الحسن توفي العام الماضي، هو من أشراف الكبار وهو مرجع للطائفة المالكية في العالم كله، وهو ينحدر نسله من إدريس والأدارسة في المغرب. كان يستضيفونه في الخليج في دول خليجية متعددة. إذا عن استفتاء أو عنت مسألة في الفقه المالي المالك استفتوه، هل يعني ذلك حينئذ خروج هذا الاستفتاء في الأحوال الشخصية أو غير الأحوال الشخصية؟ استفتاءه تدخل من السيد محمد علوي المالكي الحجازي في أمور دول الخليج؟ لا، لأن هذا بعد ديني، وإلا كان انتماؤنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب، ولو الأمور لا تقاس من كل جهة، انتماؤنا للنبي صلى الله عليه وآله انتماء الحجاز طبعا، الدين لا يعرف حجاز أو غير حجاز. إذا كان البعد ديني ليس هذا تدخل، هذا انتماء للدين نفسه. وإلا انتماء الأخوة أتباع المذهب المالكي لمالك بن أنس المدني على تحكيم للطابع اللون المدني على ماذا؟ على تربة بعيدة عنها، لا يقال هذا الشيء. إذن هذا ليس في محله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.